الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني فيما يرتبط في مقدمة قبل الدخول إلى الكتاب فيما يرتبط بالمعاد. اتضح عندنا فيما تقدم في المقدمة الأولى أن القرآن الكريم اعتنى اعتناء خاصا وواضحا وجليا بمسألة المعاد. هذا الاعتناء الخاص والاعتناء الكبير الذي يؤكد لنا هذه الحقيقة، حقيقة مسألة المعاد، حيث قلنا أن ثلث القرآن تقريبا قرابة 1400 آية أو قرابة 2000 آية مع تلويح أو إشارة إلى غير ذلك، قرابة 2000 آية تدل على مسألة المعاد وعظمة معاد وما إلى ذلك. مضافا إلى أنه مسألة المعاد أخذت حيزا كبيرا فيما يرتبط بالروايات كذلك، يعني السراء كبير رجع إلى البحار الآن، بحار الألوان تجد بشكل ثري وواضح وكبير فيما يرتبط بمسألة المعاد. أيضا أثرنا مسألة المعاد من خلال أسماء يوم القيامة، أسماء عديدة 70 اسم، عدد كبير من الأوصاف التي أشرنا إليها بشكل سريع في البحث السابق فيما يرتبط بالمعاد، وقلنا أن كل اسم وكل وصف يشير إلى زاوية من زوايا المعاد، يعني لقطة من لقطات يوم المحشر، هذا اليوم العظيم. هذا ما تقريبا بلورناه في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أشرنا كذلك إلى الآثار الروحية والتربوية والأخلاقية على مسألة ماذا؟ مسألة المعاد. أكدنا هذه الحقيقة وأشرنا إليها. الآن ننتقل معكم إلى المقدمة، ما تخلي المقدمة الرابعة، وهي المعاد في الحضارات السابقة. وهذا بحث لطيف، يعني مو ذاك البحث الذي يعني يصعب تصويره، ولكنه على كل حال جيد أن الإنسان يلتفت إلى هذه الحقيقة، وممكن أن نسميها مثلا عندنا ضرورة الأديان. كل الأديان السماوية تؤكد على المعاد، كما نجد بأنه اليهود يؤكدون على مسألة المعاد ولو حتى في التوراة المحرفة، كذلك الإنجيل ولو في المحرف منه إشارة واسعة إلى المعاد، كذلك في القرآن كما تحدثنا. ولكن يوجد فارق، لاحظوا معي، يوجد فارق بين التوراة والإنجيل. التوراة اليهودية تجدون بأن المتابع لهم يجد بأن مساحة المعاد قليلة جدا في التوراة، جدا قليلة، ليست مساحة كبيرة. بينما في الإنجيل عند المسيح النصارى لا، ما شاء الله المعاد ما أخذ بعد كبير عندهم، مساحة كبيرة. وهذا ماذا يكشف؟ يكشف عن كم مهم أشار جملة من العلماء والآيات الروايات أو الآيات قبل ذلك أشارت أن حب اليهود للحياة والرغبة الشديدة في التشبث بهذه الحياة المادية هم جعلهم ما يعتنون بك العناية المهمة بالمال، كما يعني شر القرى التي جدهم أشد حرصا على الحياة، مضمون الآيات، يحبون الحياة حب جمة، يحبون التراب، يحبون الأرض. إذا تجدهم على مر التاريخ ميالين إلى الدنيا بشكل واضح، وهم مصدر كل فساد في الأرض. من ذاك الزمان إلى يومنا هذا. فبالتالي ارتباطهم بالأرض ارتباط قوي جدا وملفت للنظر، مما يؤدي لمن ما يعتنون عناية خاصة بمن بالمعاد أحسنتم والآخر. عكس المسيح، وستجدهم أقرب إلى روحانيات، المسيحيين أقرب ولكن أقرب حتى إلى الحق بطريق القرآن. يعني تجد مثلا في قضية النصارى لجنة كذا ماذا تستجد تفيض عيونهم كذا عندما يدركون الحق. وفعلا يعني نسبة لجنة تبع النبي وحتى الأمة ويومنا هذا أكثر هم من جهة النصارى والمسيح أكثر منهم من جهة اليهود، وانت باليهود ناس منصفين واتبعوا النبي لا شك حتى من الكبار، لكن بالنسبة لتلك المية تختلف. واضح؟ على كل حال لا نطيل عليكم، هذا من هذه الزاوية، هذا نسمي استطاع نسمي ضرورة الأديان، الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الإسلامي. طبعا الأديان الأخرى السماوية هذه هناك ضرورة لا شك فيها، ضرورة قطعية لاعتقاد هذه الأديان بمسألة من المعاد. ونجعل هذا برهان خاص لوحده، برهان خاص لضرورة الأديان. جميع الأديان السماوية تؤمن بمسألة المعاد واليوم الآخر. واضح؟ هذا ممكن جعل مقدمة كم سورة فائدة. عند المقدمة الرابعة وهي تأتي إن شاء الله، وهي الأدلة العقلية، هذه تأتي إن شاء الله في داخل البحث، لا نخوض الآن في داخل بحث الكتاب تأتي، فنجعلها ما نجعلها مقدمة الآن فعلا تأتينا. لكن المقدمة الرابعة والمهمة التي سوف نستعرضها في هذا اليوم هو المعاد في الحضارات السالفة أو السابقة. هل هناك وجود وحضور المعاد في الثقافة الإنسانية بما هو إنسان بغض عمل الأديان؟ هل المعاد مساحة تذكر في حضارات البشر الماضية، أو أكثر من ذلك نقول في حضارات البشر أو عند البشر ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ؟ تعلمون بأن البشرية مقسمة إلى قسمين، يوجد عليه لها قسمان، قسم ما قبل التاريخ وقسم ما بعد التاريخ. المائز ما هو؟ المائز أنه هو اختراع الكتابة، وقت ما اخترعت الكتابة بلعوا أنها تتوثق حوادثهم وأمورهم، يسمون الإنسان ما بعد التاريخ حسن. وذلك اللي ما عرفوا الكتابة ما وثقوا أمورهم أحسنتم يسموهم ما قبل التاريخ. حتى في علم الاجتماع الإنساني في علم الاجتماع البشري يذكرون هذه المسائل، مسألة الإنسان ما قبل التاريخ والإنسان ما بعد التاريخ. ولذا نجد بأن في كلا الأمرين في كلا القسمين من البشرية ما قبل التاريخ قدماء جدا، نجد بأن هناك آثار تكشف عن أنهم يعتقدون بالمعاد بغض النظر عن الوسائل والآليات المتبعة. إن نتفق معهم في المجموع أو في اللازم، وهو لازم تصرفهم أنهم يعتقدون بالمعاد، إما نفس التصرف قد يكون في محاذير كثيرة كما سيذكر وكما سنقرأ. إذن ما قبل التاريخ موجود آثار، كما يقول علماء الاجتماع الغربيين والشرقيين وغيرهم، توجد آثار للبشرية ما قبل التاريخ تكشف أنهم يعتقدون بالمعاد، وذلك من خلال طريقة تعاملهم مع الموتى، كيف يتعاملون كما سيتضح. وكذلك ما بعد التاريخ هناك وثائق، هناك مكتوبات، مخطوطات، محفوظات بتعبيرنا، مخطوطات تكشف لنا بشكل جلي وقاطع أن البشرية ما قبل التاريخ كذلك بشكل واضح ومتطور تعتقد بالمعاد. فنحن هنا نذكر ماذا؟ بعض ماذا؟ بعض ما يمكن قوله في هذه النقطة. هنا أنقل للكلام في دائرة المعاد في القرن العشرين، دائرة المعاد في القرن العشرين بالمجدد الأول صفحة 90 وما فوق. هذا العالم الاجتماع، واحد من علماء الاجتماع عنده كتاب اسمه أصول علم الاجتماع، المؤلف هربرت سبينسار، هذا علماء الاجتماع يقر هذه الحقيقة، عالم غربي. لاحظ يقول أن الإنسان القديم وبسبب عدم قدرتهم على التفكير العميق كانوا يتصورون وضع الحياة في الآخرة على قدر عقولهم، كانوا يتصورون الحياة الأخرى على قدر تصوراتهم. لذا كانوا يحملون اعتقادات عجيبة وغريبة عن جزئيات تلك الحياة تشوبها الخرافات أحيانا. فالكثير منهم وعلى الرغم من اعترافهم بالحياة الآخرة كانوا يعتقدون بأن تلك الحياة تختص بمن مات موتا طبيعيا. هذا معتقد خب الآن صحيح كفكرة يعني ليست تامة مطلقة. نعم من يموت موتا طبيعيا تغير، لكن ينكرونه فوين؟ الذي يموت موتا غير طبيعي. إذن هناك هذا المعتقد موجود. لاحظ يعتقدون بأن تلك الحياة تختص بمن مات موتا طبيعيا، وكان البعض منهم يعتقد بأن الحياة بأن تلك الحياة خاصة بالأبطال والأقوياء فقط. خاصة بمن؟ بالأبطال والأقوياء. فقسم من هؤلاء كان يدفن مع الميت سلاحه، بطل شجاع في نيام سلاح لنحتاجه في الآخرة، كما كان يدفنون الأدوات المنزلية مع النساء ووسائل اللعب مع الأطفال. حتى الأطفال يدفنون الألعاب، الآن الطب يحطوا إياه الآيباد مثلا، هذا الألعاب المفضلة الآن، واضح؟ وهكذا. فهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن هذه الحقيقة. هذا الإنسان قديما يقول كما كانوا يدفنون أحيانا جميع ما يمتلك الميت من حيوانات معه، يدفنون حيوانات وياه، ويدفنون معه أحيانا شيئا من حبوب الذرة والحبوب الأخرى لكي يستفيد منها في زراعته في الآخرة. هذا يكشف أنه عندهم إيمان بأن هناك حياة أخرى، فلا يحتاج أنه من أمل كل هالأمور عشان يعيش مرتاح هنا. الآن هذا الخطأ، لكنه الكلام وين؟ في المرتكز الفطري والعقل عندهم بأن الإنسان ممتد تلك الحياة لا يفنى ويعيش، ولا بد أن نهيئ له ماذا هذه الأمور. لاحظوا معي كما كانوا، خذوا أشوف هذا الأعظم، كما كانوا يتجاوزون ذلك فيدفنون مع الميت نساءه، حتى النساء يدفنوه يذبحوه ويدفنوه يدفنوه وغلمانه وبعض أعوان المقربين، حتى الأصدقاء خلص بعد في بعض المناطق هكذا إذا يموت ميت وأخذ أصدقاء وأحب نساء وأحب غلمانة وأحب أعوانة 10-20 جمعوهم عنده وياه في هذا القبر الكبير يدفنوه. مشكلة بالأصدقاء النساء هذا الواحد يجي يطير ما يعيش فيه. انزين يقولون هكذا كما كانوا يتجاوزون ذلك أحيانا فيدفنون مع الميت نساءه وغلمانه وبعض أعوانه المقربين كي يتسامر معهم في الآخرة. ثالث يقول حتى وصل الحد في بعض مناطق المكسيك وأمريكا إلى قتل كاهن ودفن مع أصحاب النفوذ ليشاوروه في الأمور الدينية والمعنوية بالآخرة. هذا الكاهن لازم يجيبه لأن هذا مستشارة، مثل ما احتاجه في الدنيا احتاجه وين؟ بالآخرة جيبوا ذبحوه يا شيخ حسن وحطوه وياه عشان يستشيروه بسالفوه وياه بيتداولوا الأمور. هذه بعد أي على المعتقد الطلب حتميات. أنت واضح؟ كما كانوا إلى قتل كاهن ودفنه مع أصحاب النفوذ شاوروه في الأمور الدينية والمعنوية في الآخرة، كما كانوا يقتلون مهرجه اللي يلاقيه وينكس ويتلاقى ويسوي حركات بعد المهرج وياه، ويدفنونه معه أيضا ليلحي سيده في الآخرة بحركاته وما يقصه عليه من الطرائف. يحتاج له واحد يسليه يجيب له قصص حكايات يضحكه يسولف وياه. زين فعدد الذين يقتلون ليدفنوا مع الشخصيات يتناسب مع حجم شخصية ومكانة ذلك الرجل. إن كان الملك ربما يدفنوا يوم 100 واحد 50 واحد، وإذا والله إنسان عادي تعالوا لا زوجة عنده لا صديق لا مهرجة يدفنوا الواحد حسب مقامه. عدد اللي شنو وياه حسب شخصيته. فعدد الذين يقتلون ليدفنوا مع الشخصيات يتناسب مع حجم شخصية ومكانة ذلك الرجل. وقد ذكر أحد المؤرخين، هذا يقول المؤرخ الغربي، وقد ذكر أحد المؤرخين أن عدد ضحايا بعض هؤلاء الأموات يصل إلى 200 شخص. وفي بعض الأحيان عندما كان يتوفى أحد الأبناء الأعزاء كانوا يقتلون أمه وعمته وجدته فيدفنونهن معك كي يكن إلى جواره في الآخرة. هذه بعد البلوى،
والله بلش
أمه وعمته ومن وجدته إلى الجدة إلى شابه توا شباب مسكين ابنه وياه. إذن هذه أفكار مرعبة، خرافات، كلام ما تناسب لا العقل ولا القوة، لا تنزل مع العقل ولا مع الحالة العقلائية ولا العرفية السليمة ولا الأديان ولا الوحي ولا الأديان. واضح؟ لا، خرافات. لكن كلامنا وين احنا؟ في اللازم المنتزع، وهو إيمانهم بلا الآن اشتباهات في التطبيق ذاك بحث آخر. واضح إن شاء الله. هذا ما يعني عرض صورة لهذا المعنى. الآن نأتي إلى يعني هذا ما يمكن أن يذكر تجعل ماذا تجعل كما قلت ما قبل التاريخ، حسب المرحلة اللي يذكر مرحلة ما قبل التاريخ وما بعد. هذه ما قبل التاريخ تقريبا، لأنهم كانوا وش كيف استغلوا هالأمور، ما في مكتوب لكن في التنقيب مثلا راحوا في مناطق حفريات وشافوا فعلا المحنق في الغرفة دي نشوف هذا واحد ويما سرد مرة يما كاهن يما كذا أرى يما شو عشان في المحرج وحدي في الشخصيات وحتى فاكتشفوا هالدراسة واستوعبوا أنه هذه طبيعة تفكيرهم في المحام. واضح؟ فهذا ما قبل التاريخ. الآن عندنا شعوب ما بعد التاريخ كيف تعاطت مع المعاد؟ وقلنا ما بعد التاريخ ما بعد الكتابة، أحسنت، ما بعد اختراع الكتابة. الآن نذكر جملة عن هؤلاء، مثلا المعاد لدى المصريين القدماء جاءت في بعض الكتب هذه الأمور. مثلا عندهم كما يقول جاء في كتاب تاريخ البرمالة في هذا المجال، كان المصريون قدماء يعتقدون بأن أرواح الموتى تخرج من القبور وتمثل أو تتمثل بين يدي الرب العظيم آزيريس، تجي تكون أمامه، وعندما تقال الروح لتمتثل أمام أحكم الحاكمين فإن آزيريس يأخذ قلب الشخص ويضعه في ميزان الحقيقة ليزنه، فترسل الروح الطاهرة إلى بستان لا يسع تصور الإنسان خيراته السعادة، وكانوا المصريين يضعون إلى جوار كل من الأموات سفرا يعينه ويهديه في سفر إلى ذلك العالم، وذلك السفر العجيب يحتوي على جمل ينبغي على مدى أن يقولها أمام الإله العظيم. في الكتاب الطوش للتلقين على أنه يمجد الله ويخدمه في تطوره كي تبرأ ذمته. وهذه الجمل هي ما هي؟ إن العظمة تليق بك أيها المتعال إله الحقيقة والعدالة، تمجيد. إنني لم أراوغ، هذا الميت يقول، إنني لم أراوغ مع الناس الذين كنت أعيش معهم، ولم أضجر امرأة عجوزا، ولم أكذب في محكمة، ولم أدنس نفسي بالحيل وتلبيق الحقائق. ثم يقول إنني لم أحمل العامل أكثر مما يطيق من عمل يوم واحد، العمل والعامل له وقت، ولم أتماهل في إنجاز وظائفي، ولم أتخذ من التواني موضعا، ولم أرضى بأسك المقدسات، ولم أنم على عبد لدى سيده، نمام يعني، ولم ألقي برزق أحد إلى القطط، ولم أقتل ولم أسرق لفائض وأمتعة الموتى. بعد إنني لم أغتصب أرض أحد، ولم أصد عن ربع الأطفال، ولم أوقف جريان نهر، إنني طاهر طاهر. تمجيد أمام الإله المتعال. ثم يقول: أيها القضاء، افسحوا المجال أمام هذا المرحوم، فاليوم يوم الحساب، وهذا لم يقترف ذنبا ولم يكذب ولم يسيء، إنه نصر الحق والإنصاف في حياته، فكان الناس يحمدون أفعاله، وقد أرضى الإله، إنه أطعم الجياع وقدم القرابين في سبيل الله ومد الموت بالقضاء، إن فمه طاهر ويداه طاهرتان أيضا. بس يقول هذه الزبادة، بعدين يطلعوا سالم مسلم. هذا يكشف عن هذا المعتقد، لولا اعتقادهم بالنشأة الأخرى ما قالوا هذا الكلام، هم بحاجة إلى هذا المعنى. هذا بالنسبة عند المصريين. طبعا مسألة ما عند المصريين كذلك هم هذا واضحة، يعني الآن تحنيط الموت عندهم، بناء القبور هذه هي الطريقة للإهرامات، كلها تصف في هذا المعنى، لأنه كل هذا يكشف عن المعتقد، ليش حمطون الموتى ويعتنون بهم. بالعكس هناك مثلا يضعون أنواع المأكولات والتماثيل، هم ديلة اللي في الأهرامات ما يدفنون الموتى، يسوون تماثيل للطباخين، يعني أشكال صغيرة، شكل الطباخ، شكل خباط، شكل ملتذة، يحطوها وياهم، هذا يعتقدونها تسلي بعدين لما يشوفها بهالطريقة، ما يدفنون ويا أحد. مثلا يحطوا الأسلحة، جواهر، ولذلك الحين الأهرامات مليئة بالكنوز، واقعا مليئة بالكنوز والأسرار الغريبة. يعني على كل حال هذا إذا تصور من تصور أو إشارة إلى تصور المعاد عندنا عند المصريين. البابليون، هذا أهل بابل كانوا هكذا، يعني تكشف طريقتهم في التعاطي مع الميت على اعتقادهم بالآخر، حيث كانوا مثلا يحنطون الموتى، يلبسونهم أفخر الملابس بعدما يغسلوهم، يكحلوهم ويكحلون باللون الأسود، ويضعون لهم الخواتم تغطوا كذا. بالنسبة مثلا للنساء في المعنى حقاق الطيب والمشط والدقيق وزيت التجميل، كل شيء كل شيء حطوه عشان هذا بالنسبة للبابليين. السومريون نفس الشيء عندهم كذلك، يدفنون مع الموتى الأمتعة وآلات العمل، وإلى كل هذا تكشف عن هذا المعنى. الصينيون مثلا كانوا يؤمنون بوجود الحياة الأخرى في طيات معتقداتهم، واضح نفس الكلام هو الكلام، من الذين يموتون موتا طبيعيا إذا ما كانوا صالحين سوف تسمو أرواحهم وتصل لمراحل راقية بالتجميل خلال تقييم أدائهم إلى غير ذلك، يعني تتطور وكذا. اليابانيون تقريبا نفس الشيء، عندهم طقوس جذابة وكذا إلى غير ذلك. اليونانيون ما شاء الله يضعون مع الموتى أمتعة وسائل تنظيف، يكون سعداء، يدفنون معهم صور فخارية تنظرب لهيئة النساء، ما يدفنون النساء، يشغلهم مثل تمثال صغير شكل مرأة لطيف، يدفنون وياه لأنه بعدين ينهس بهم مثل الرومان نفس الشيء كذلك، عندهم طريقة معينة، حتى يقول بعض العلماء يقول فالأتروريون الذين هم أحد الفرق القديمة الذين حكموا روما، كان من أهم اعتقاداتهم هو أن الميت يحشر من في المحكمة الإلهية تحت الأرض طبقا للصورة التي تنتقش على قبره، ويمهل في آخر لحظات المحاكم الدفاع عن أعماله ارتكبها في حياته، فإن لم يتمكن من الدفاع عن نفسه سوف يبتلى بأنواع العذاب. وهؤلاء أيضا يدفنون الموتى أحيانا في قبور تشبه البيوت، يحفرونها في الصخور، وكانوا يضعون مع الميت جميع ما يتعلق به من أدوات كالملابس والمزهريات والأسلحة والمجوهرات والمرآة وأدوات التجميل. ونقص نحت البذل للبيت نحتوله وحطوه حط شيء حاله وعوه إلى غير ذلك. هذه الصورة واقعا تكشف لنا ماذا؟ تكشف لنا هذا البعد. بعد يعني ما نكتشفه من أن المعاد أمر مركوز، أمر فطري في أعماق البشرية، أمر في فطرة الإنسان. ونعم هناك تصرفات خاطئة غير مقبولة تبحث آخر، لكن الجانب هو وجود هذا المعتقد في التاريخ أو عند الإنسان، ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ. بعد ذلك باب الفائدة نذكر بأنه إحنا أشرنا إلى هذه النقطة قبل قليل بس دقيقتين ثلاثة ما قلتكم. قلنا بأنه الأديان الثلاثة اليهودية والمسيح الإسلامية من ضروريات الاعتقاد بالمعاد، يعني ما في واحد يعتقد بهذه الأديان ولا يعتقد بالمعاد. الآن ضعيف اعتقاده قوي اعتقاده بحث آخر. نعم قلنا مقايسة اليهودية والمسيحية، اليهودية ماذا؟ أقل، ثم المسيحية أفضل بكثير منه، ثم خبط عبد على شكل القرآن الكريم والإسلام أحسنها كما قلت عناية خاصة بالمعاني، لا توجد عناية كعناية من؟ كعناية القرآن الكريم والإسلام. واضح إن شاء الله. نقرأ شيء من ما ورد في كتب التوراة، كتب اليهود يسمى بالعهد القديم. هناك ورد هذا المعنى، مثلا جاء في كتاب النبي أشعياء باب 26 جملة 19 يقول سوف تحيا أو تحيي أو تحيا أمواتك وسوف تبعث أجسادي. واضح هذا في مصادر في التوراة. وجاء في الكتاب الأول لصومائيل ما يلي إن الله يميت ويحيي ويدخل القبور ويبعث، كتاب صومائيل الأول باب 2 جملة 6 يمكن أو كذا. واضح. وجاء في سفر المزامير لداود عليه السلام بما أنني أسير تحت ظل الموت دائما فإني سوف لن أخاف السوء لأنك معي وسوف تتبعني الرحمة والإحسان في كل لحظات عمري وسوف أسكن بيت الله إلى الأبد. هذه مزامير داود مزبور 23 جملة 4 إلى 6 موجود يعني الآن. إذن هذه إشارة إلى هذا المعنى بأن مسألة القيامة أمور مسألة واضحة وهي معتقد لا شك فيه ولا ريب. القيامة عند الإنجيل عند المسيح في نظر الإنجيل سموها العهد الجديد، عهد القديم له التوراة موسى عليه السلام، العهد الجديد له عيسى عليه السلام له الإنجيل. هم توجد بعض الأخوة مثلا إنجيل متى الذي هو من أقدم الأناجيل ماذا قال؟ عندما يمتثل ابن آدم بين يدي الأب مع ملائكته حينئذ يجازى كل على قدر عمله، يجازى كل على قدر عمله. إنجيل متى باب 16 جملة 27. في إنجيل يوحنا ما يلي تأتي تلك الساعة فيستمع جميع من في القبور نداءها فيخرجون جميعا نداء الساعة فمن عمل صالحا يذهب إلى قيامة الحياة ومن عمل سيئا يذهب إلى قيامة الجزاء. مقصود من قيامة الحياة الحياة يعني الجنة النعيم والثواب الصالحين، والجزاء مقصود من النار وعقاب المذنبين. هذا في إنجيل يوحنا باب 5 جملة 28 و29. إذا يتضح إلى هنا خلاصة ما يمكن أن يقال في المقدمات التي ذكرناها، مسألة أن المعاد أمر ضروري على مستوى الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية وضروري على مستوى البشر كما قرأنا ما قبل التاريخ وما بعد التاريخ، أمر واقع فارض نفسه على البشرية من جهة أنه أمر فطري مركوز إلى غير ذلك، خصوصا الإنسان مفطور على حب البقاء والخلود. مضافا إلى أن أشرنا أن القرآن أحسن عناية خاصة بهذه المسألة وإلى غير ذلك. هذا ما يمكن أن يقال تلملما لمسألة المعاد مش على ثم المحاضرة السابقة أو المحاضرة هذه كمدخل إلى الكتاب. الآن ندخل إن شاء الله يعني الدرس المقبل ندخل على متن الكتاب ما أورده المحقق الصوصي عليه الرحمة وما شرحه العلامة الحلمي. هذا ما يمكن أن يقال. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.